من فاتته ركعة في صلاة الاستسقاء يقضيها على وجهها، يدرك الأولى والثانية ويكبر خمس تكبيرات يعني على يقضي ما فات على سبيل الاستحباب، وإن لم يفعل فلا حرج لأن التكبيرات سنة. هذه ما تنفذ الوصية لأن فيها ضياع للمال بدون فائدة، سيأتينا في الكفن أنه الحرير ما يكفن به الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على كفن البيت من كتاب الجنائز، قال رحمه الله: والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقع ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، رواه أبو داود. والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة: ما لم يرثه غير مكلف، والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار، نص عليه. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف، ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال، ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا متعلق في تكفين المرأة والصبي الصغيرة. تقدم الكلام عن تكفين الرجل، والآن الكلام عن تكفين المرأة. قال: والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل ما ذكر المؤلف هذا الحديث الذي أورده، ولكن الحديث فيه ضعف، حديث من رواية نوح بن حكيم وهو ضعيف أو مجهول، فإذا هذا الحديث لا حجة فيه لعدم صحة سنده. فهل يقال إنه تكون كالرجل، ولا فيه يعني دليل آخر غير ما ذكره المؤلف هنا؟ ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: وروى الجوزقي بسند صحيح عن أم عطية رضي الله عنها قال: كفنا أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. العهدة هنا على الحافظ، قال: رواه الجوزقي بسند صحيح، فإن صح فإنه يكون دليلا على مشروعية الزيادة في كفن المرأة في خمسة أثواب. هذا الدليل، الدليل هو ما سمعنا، والتعليل لأن المرأة يطلب منها الستر في الحياة أكثر من الرجل، ولذا فإنه يزال في كفنها زيادة في الستر، وهذا كله على سبيل الاستحباب. لكن لو كفنت في ثوب واحد ساتر أجزأ كما تقدم، لكن الأفضل أن تكون في هذه الخمسة: إزار، الإزار هو ما يوضع على أسفل البدن، وخمار تخمر يغطى رأسها شعرها، وإزار وخمار وقميص، والقميص هو الدرع، ومعروف يسمى الآن إيش؟ ثوب، يسمى ثوب الآن، لكن الثوب في اللغة غير الثوب في يعني العرف الآن. الثوب في اللغة هو كل قماش سواء كان مخيطا أو غير مخيط، يطلق عليه ثوب في اللغة. ثياب، ثياب هي المراد بها ما يلبس من الأقمشة أيا كان، سواء كان مخيطا أو غير مخيط. فالعمامة ثوب، الرداء ثوب، الإزار ثوب، هذا في اللغة. لكن صار الآن صلاح الناس وعرف الناس صار يطلقون الثوب على القميص، ويرد في الحديث بهذا اللفظ القميص أو الدرع بالنسبة للمرأة، قال الدرع الرجل قال القميص.
يسمونها درعة. يسمونها
درعة. درعة يعني هذا كلام الأمويين. إذن تبين أن الخمسة كيف تكون: إزار يستر أسفل البدن، وخمار يستر الرأس، وقميص يستر جميع البدن، ولفافتين تلف بلفافتين بعد الإزار والخمار والقميص. والأمر في هذا واسع، لكن هذا على سبيل الاستحباب. والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، فعورة الصبي دون عورة الرجل كما مر معنا في الصلاة أن عورة الفرجان فقط، فلذا يكون في التكفين أمره سهل، تسامح في تكفين في ثوب واحد. لكن لو زيد إلى ثلاثة فلا بأس، لو تبرع أحد أبوه تبرع له يعني كفنه بثلاثة نحو ذلك فلا بأس. لكن العلماء عندهم، الفقهاء عندهم دقة رحمه الله، يقول الصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. يعني معناه أن هذا الصبي إذا كان له مال وله وارث صغير، له وارث صغير أخ قاصر أو نحو ذلك، فإنه لا يكفن في ثلاثة. لماذا؟ لأنه تصرف في مال الوارث في أمر غير واجب. أما إذا كان وارثه راشدا مكلفا وسمح فلا بأس، لأن هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. على كل هذه المسائل يعني كما ترون مسائل دقيقة وقوعها قليل، والأمر فيها سهل. والصغيرة في قميص ولفافتين، قميص بدون سراويل ولا إزار ولا خمار، إنما تلبس القميص وتلف في لفافتين تكون في ثلاثة يعني دون المرأة. هذا ما فيه أدلة واضحة، لكن يعني من خلال التعليل وكذا النظر في عورة هذا وعورة هذا، وأن عورة الصبي دون الرجل، عورة الصبية دون عورة المرأة، فيتسامح في الكفن لأجل ذلك. ويكره التكفين بشعر مصروف. الشعر والصوف معروف نوع من الملابس والثياب معروفة، فلا يسن ولا يشرع أن يكفن في هذا، أولا لأنه في الغالب يكون أغلى من القطن، وحتى لو لم يكن أغلى لأنه ليس من فعل السلف، ولكن لو كفن فيه للحاجة فلا بأس. ومزعفر ومعصفر، المزعفر هو المطلي المصبوغ بالزعفران وهو معروف نوع من الطيب معروف رائحة معروفة، والمعصفر أيضا يكون مصبوغا بالعصفر وهو نوع من النبات أيضا معروف له لون بين الأصفر والأحمر، هذا أيضا لم يرد عن السلف. ومنقوش مزخرف، يعني الملابس الجميلة المزخرفة التي فيها نقوش، هذه يكره التكفين فيها لأنها لا تليق بالحال، الحال حال موت وموعظة وليس حال زينة وتفاخر في لون الكفن وجماله وزينته، لما يكفن في ثوب بلون واحد والأفضل يكون الأبيض كما تقدم. ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، حديث مشهور لكنه ضعيف، حديث علي بن عاصم وهو ضعيف، رواه عن عطاء بن السائب، وعطاء قد اختلط في آخر عمره، وعلي هذا روى عنه بعد الاختلاط، والحديث علة ضعف علي واختلاط عطاء بن السائب رحم الله الجميع. لكن القول بالتحريم يعني يحتاج إلى دليل واضح، لكن يقال إنه ليس من السنة ولا ينبغي أن يكفن بشيء من الجلود. وحرير ويحرم بجلد وحرير ومذهب، يحرم بحرير لتحريم على الذكور، هذا ما فيه إشكال. بالنسبة للذكر الحرير حرام، لبسه عليه حرام في حال الحياة، وكذلك يحرم تكفينه بعد الموت لأنه نوع من اللبس. وأما المرأة فإنه يكره لما فيه من الزينة، والمقام ليس مقام زينة، وفيه أيضا لما فيه من ضياع المال بدون فائدة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة يعني الصديد.
بالنسبة
يعني مو بتكفين، هذا يضعونه السترة يسترونه بالبشت فقط، وإذا وصل إلى القبر أخذوه دفنوا الميت. ما يدفن
بالنسبة للأحياء
لو سمي البشوت هذه ذكر بعض مشايخنا قالوا إنه يشيع أن فيها ذهب، الأصل هذا أنه ماء ذهب. قل فعرضت مسألة على الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله جميع، قل فأمر بالنظر فيه، فنظر فيه يعني حلل وكذا، وجد أنه ما فيه ذهب. هذه ما هو صحيح، وإذا يقولون أنه لا بأس أنه ما فيه ذهب، هذا كلام غير صحيح أنه فيها ذهب وكذا، ما هو صحيح. لكن لو علمنا أن هذا المشت يباع 10,000 وكذا، أنه يعني وضع فيه ذهب عرف هذا، فما يمنع إلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز من الذهب يستثنى للرجل ما يستثنى من الحرير، أصبعين وثلاثة إلى أربعة، وهذا ما يصل إلى أربعة، أقل من أربعة على الأقل. لكن الصعوبة أنه ما يستثنى شيء، لأنه ما ورد فيه استثناء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الحرير لكنه لم يستثنى من الذهب شيئا، والأصل المنع التحريم. لكن أقول له ما ثبت أنه الذهب. الأصل السلامة هو الحل حتى نعلم يقينا أنه ذهب.
لو في
قرائن لا تورث شبهة، الأصل السلامة هو الحل حتى نعلم أنه ذهب يقين. وإذا قوت القرائن وجب الإنسان يتحرى ويبحث، يروح يحلل يسأل أهل الخبرة ويشوف كذا، إذا كانت إشاعات ما يلتفتني. إيه سرى إلى لا إلى إلى أسفل القدم إلى قدم، ما في بس أمر واسع. الحديث اللي ذكره الحافظ ما في تفصيل، قالت معضي كفناها في 5 أثواب وخمرناها كما نخمر الحي. الحديث اللي قال ابن حجر رواه الجوزقي ما فيه التفصيل، الوزار ودرع ولفافتين، 5 أثواب مطلقة، فلو لفت بخمسة لا بس السنة، ولو نقص ما في بس، المقصود يحصل به الستر. نهي عن الرجال للرجال، أما النساء فلا بس، لكن الرجال له حتى على النساء ولو لامرأة لعدم ورود عن السلف. أما الرجل ورد في النهي أنهم اللباس الكفار فلا تلبس، حديث من عمر رضي الله عنه عنده مسلم، لكنه رخص فيه للنساء قال هلا كسوت امرأتك، رواية عند أبي داود هلا كسوت امرأتك فإنه لا بأس به للنساء، لكن هنا قال ولو لامرأة لعدم ورود عن السلف، يعني ليس العلة هو مجرد أنه يحرم الرجال، لا أنه حتى على النساء لأنه لم يرد. نوع من الزينة المعصفر، نوع من الزينة مصبوغ بهذا اللون الصارخ يعني قريب من البرتقالي كذا، فيقول أنه يعني نوع من الزينة والمقام ولا يناسب الحال. أما الرجل فلأجل النهي عنه، يقول الرجل يحرم والمرأة يكره.
فصل: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الغال صلوا على صاحبكم، وقوله عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب.
يعني المؤلف رحمه الله يكثر من الحديث الضعيفة، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بذكر الحديث الضعيف، ولا سيما شديدة الضعف مع وجود حديث صحيحة. لو أن المؤلف ترك كل هذه الحديث ما عدا الأمر بالصلاة عن النجاشي يعني ثابتة، لكن الصلاة غائب وفيها خلاف، لو عدل عن هذا إلى ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بميت سأل عنه هل عليه دين أم لا، فإن قيل نعم عليه دين قال هل ترك من وفاء، فإن قيل نعم صلى عليه، فإن قيل لا قال صلوا على صاحبكم. هذا متفق عليه يكفي، ما حاجة لذكر الحديث. صلوا على أطفالكم ذكر المحشي أنه فيه رجل كذاب، هذا حديث موضوع. وصلوا على صاحبكم في الغال هذا ضعيف، صاحب النجاشي على الصلاة الغائب فيها خلاف، صلى عمر قال الله ضعيف. الأولى العدول عن هذا الحديث وعدم يعني ذكر الحديث الضعيف. ما في الصحيح ما ثبت فيه غنية عن الضعيف. فأحسن ما يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في من عليه دين إذا لم يتكفان كان يقول صلوا على صاحبكم، والأمر للوجوب، صلوا على صاحبكم الأمر للوجوب، فهو فرض كفاية يعني واجب على الجميع، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. ورد عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر في قصة الرجل الذي مات صاحبه وأخوه ليلا فكفنه في كفن غير طائل وصلى عليه ليلا ودفنه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن أحد بالليل حتى يصلى عليه، يعني حتى يصلى عليه الصلاة التي تليق به وليس مجرد الصلاة، فلو صلى عليه الواحد والاثنان ما يسقط الواجب، يأثم من عجل دفنه ولو ولم يصلى عليه إلا عدد قليل، إلا إذا كان هناك يعني عذر كما لو مات في البر وليس فيه إلا واحد أو اثنان، هذه ضرورة لابد أن يدفنه لئلا ينتن، ولا يمكن أن يعني يتركه أياما حتى يصل إلى البلد، مات في البر ليس عنده ما يحفظ فيه، إنه ضرورة يصلي عليه واحد واثنان ويدفنه في المكان الذي مات فيه. لكن إذا مات في البلد فلا يجوز أن يدفن حتى يأخذ حقه من الصلاة، صلي عليه عدد كثير أقل شيء 40 أو أكثر. فالمقصود أن الحديث واضح في النهي الأمر بالصلاة، وزجر عليه الصلاة والسلام أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني الصلاة اللائقة بالإنذاء قد صلى عليه، صلى عليه صاحبه ربما صلى معه أحد، لكنه زجر، الزجر يدل على التشديد، زجر أن يدفن أحد بالليل حتى يصلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إنه كفنه في كفن غير طائل، غير طائل تحتمل غير طائل يعني أنه ما ستر جميع البدن فيه أشياء تظهر، أو غير طائل يعني أنه ليس بذاك يعني في الطول وهو الحسن والجودة أنه كفن رديء، وكان الأول أقرب، غير طائل يعني ما يستر جميع البدن.
قال رحمه الله تسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد.
تسقط بمكلف ولو أنثى يعني هذا إذا كان فيه ضرورة كما تقدم، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يأثم من عجل دفن الميت ولو صلى عليه عدد قليل. تجد أحيانا في مثلا الحرم يأتون بجنازة بعد الساعة بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين يصلي عليها عدد قليل، مع أنهم لو أخروها إلى الفجر لصلى عليه ألوف مؤلفة، فلا يجوز هذا أن يعجل، لأنه الأصل الإسراع بالجنازة، لكن هنا في مصلحة كبيرة كانوا يؤخر حتى يجتمع عليه عدد كثير كلهم يدعو له، هذا خير للميت، فالتأخير هذا يكون لمصلحة، فلا ينبغي أن يعجل يصلي عليه 10 و20 وكذا عدد قليل ثم يدفن، هذا ظلم للميت توفية لهذا الحق إلا كان هناك عذر.
يستوي في ذلك الأطفال
والله أعلم، الأطفال يعني يدعى لوالديه بالمعروف والرحمة سيأتي، فهذا في جناية على الحي والوالد إذا كان قد مات، لأن الفرط أو الطفل يدعى لوالديه بالمعروف والرحمة، كلما كثر العدد كان خيرا لوالديه يدعى لهم، الأصل إجراء الحديث على عمومه.
وشروطها 8: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن.
يعني هذه شروط عامة، النية لا بد منها لكل عمل، والتكليف، التكليف معناه يعني أنه لا بد أن يكون المصلي مكلفا من أجل إسقاط الواجب، أما صحة صلاة غير مكلفة هذا لا إشكال فيه وليس هو المقصود، المقصود أنه لا يسقط فرض الكفاية بصلاة غير مكلف، اجتمع على هذا الميت 10، 20، 40، 50، 100 من الصبيان دون التكليف فإن الواجب لم يسقط، لابد أن يصلي عليه مكلف. واستقبال القبلة مسألة العورة في دم النجاسة هذه شروط الصلوات وهي الصلاة. صلوا على صاحبكم صلاة، فالأصل يشترط لها جميع شروط الصلاة بخلاف سجود التلاوة والشكر، فالصواب أنه لا يشترط لها شروط الصلاة لأنها ليست بصلاة. الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فسجود التلاوة والشكر ليس فيها تكبير ولا تسليم، ليست بصلاة. أما الجنازة فهي صلاة، تبدأ بالتكبير ويشترط لها الفاتحة وتختم بالتسليم فهي صلاة، وإن كان لا ركوع فيها ولا سجود لكنها صلاة، مبدوعة بالتكبير مختومة بالتسليم فيشترط لها جميع شروط الصلاة.
وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار،
يعني لا بد أن تكون الجنازة حاضرة، أما يصلي عليه ويغائب في البلد فلا، أما إذا كان في غير البلد هذه صلاة الغائب ويأتي الكلام عليها، لكن إذا كان في البلد فلا يمكن أن يصلي عليه في المساجد الأخرى وهو لم يحضر في ذلك المسجد، يعني ما له عذر، يروح يصلي عليه في المسجد الذي يصلي عليه فيه، أما الغائب فلها أحكام تأتي إن شاء الله.
وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب العذر لما تقدم، ولا يصلى على كافر بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
وإسلام المصلي، معلوم أنه صلي عليه كافر فالكافر صلاته باطلة ولا يسقط الواجب بصلاته، يعني إنسان مثلا يعني ممن يعبد القبور ولو كان يدعي الإسلام لكنه يدعو الموتى ويشرك، عنده شرك أكبر، فصلى عليه واحد اثنان ثلاثة عشرة من هؤلاء المشركين، هم يدعون الإسلام ويصلون لكنهم مشركون عندهم شرك أكبر، فهل يسقط الواجب صلاة هؤلاء؟ الجواب لا، إذا كان الميت موحدا مسلما فإن الواجب لا يسقط بصلاة هؤلاء المشركين لأنها باطلة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا علمنا أنه صلى عليه هؤلاء المشركون ودفنوه ما هو ماذا نصنع؟ يجب أن يصلى على القبر، يعني ما ينبش، لكن يجب على من علم أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه، فإن لم يعرف قبره صلى عليه صلاة الغائب، إذا تعذر الذهاب أو لم يعرف القبر فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، لأن صلاة المشركين باطلة وجودها كعدمها، فلم ينتفع الميت بصلاة هؤلاء المشركين. والمصلى عليه واضح، المصلى عليه إذا كان مشركا علمنا أن هذا لا يصلي، هذا الميت لا يصلي والعياذ بالله أبدا، فإنه لا يجوز أن نصلي عليه، وكذلك إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر لا يجوز الصلاة عليه، قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا لا يجوز الصلاة على من علمنا أنه مشرك الشرك الأكبر، وترك الصلاة معلوم كفر، فإذا تيقننا أن هذا الشخص لا يصلي أبدا فلا يجوز أن نصلي عليه. بعض الناس قد يصلي عليه مجاملة، مجاملة لوالديه أو لقرابته ونحو ذلك، هذا حرام، لا يجوز المجاملة في دين الله، تعرف أن هذا الشخص لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد نهائيا مطلقا، ثم جاءك ولده أو أبوه أو قريبه قال والله فلان مات جزاك الله خير تحضر تصلي عليه، كثير من الناس يعلم أن هذا الشخص لا يصلي ولكن يذهب يصلي عليه، طب كيف تصلي عليه وأنت تعلم أنه ما يصلي؟ قال والله يا أخي إحراج، وش تبين أقول؟ أقول ولدكم كافر ما نصلي عليه، ولا كذا ما أستطيع أني أصرح، فيعني أحرجونا وكذا، ولو ما جينا يصير مشاكل وقطيعة رحم ونحو ذلك. نقول لا مجاملة في دين الله ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فيبين إما أن إذا رأى أنه يعتذر بعذر ما يستطيع أن يواجه اعتذر، لكن الأولى أن يواجه، والله لا مجاملة ولا محاباة في دين الله، ولدكم لا يصلي كافر، لا يمكن أن يصلي على كافر، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه ضيع حقه، فلا يجوز إنسان أن يجامل في دين الله جل وعلا. نعم والله هذه يعني ينظر فيها، إذا كان متيقنا تماما، هذه زوجته مثلا وتعلم علم اليقين ما يصلي أبدا، والناس يجهلون حاله، فلا بد أن تخبر حتى لا ينخدع الناس يصلون على كافر. الصلاة على الكافر حرام. وإذا كان الشخص ليس متيقنا وإنما يظهر له يصحبه أحيانا يفوت صلاة مغرب يفوت صلاة عشاء ما يصليها، لكنه ما يشهد عليه أنه لا يصلي أبدا، لأن الأقرب من الذي يصلي ويقطع أنه ليس بكافر. قول عليه الصلاة والسلام: فمن تركها، يعني الصلاة، من تركها فقد كفر. فالذي يصلي أحيانا يترك أحيانا، هذا ما يصدق عليه أنه تارك الصلاة، يكون على الأصل أنه مسلم وإن كان على خطر، لكن ما يحكم بكفره إلا إذا تركها أو صار لا يصلي إلا نادرا، لأن النادر لا حكم له، ما يصلي الجمعة فقط صلاة واحدة في الأسبوع هذا في حكم العدم يحكم بكفره، لكن يصلي يقطع في اليوم الوقت والوقتين وكذا وثلاثة اثنين يصلي النصف وأقل وأكثر وقريب من هذا، فهذا لا يحكم بكفره ويسكت عنه. إذن الشخص الذي يعلم علم اليقين متيقن تماما كزوجته وكزوجتي التي تصاحبه دائما تعرف حالا ما يصلي أبدا، وكان يستهزئ بالصلاة ويصرح أنه ما يصلي، يجب عليه أن يخبر الناس لئلا يقع في المنهي عنه. وأما إذا كان يشك ويجهل وليس عنده يقين فالأولى السكوت لأنه لا يلزم بذلك. وطهارتهما ولو بتراب لعذر، لو هذه إشارة خلاف، والمسألة فيها خلاف، هل ييمم الميت إذا لم يمكن تغسيله ولا توضئته؟ تقدمت هذه المسألة، والجمهور على أنه ييمم، وفيه قول بعض أهل العلم أنه لا ييمم لعدم الدليل، وهو الأقرب الله أعلم أنه إذا مات ولم يمكن تغسيله أو لتعذر يعني عدم الماء، فالأقرب أنه لا ييمم، يدفن بدون تغسيل وبدون تيمم. والله الأحكام واحد، إلا الجاهل من يجهل الصلاة حديث عهد الإسلام ما عرف أن الصلاة واجبة فلا يعذر بجهله، أسلم قريبا أو في بادية بعيدة وما عنده علم بأن الصلاة شهد الله الله محمد رسول الله لكنه ما علم هذا يعذر. أما اللي يعيش بين المسلمين ويعرف أن الصلاة عمود الدين هذا ما يعذر، ولو انتشر ترك الصلاة بين الناس. ما خلوه ما يقول أصلي وما أصلي، نقول من علم أنه أن هذا ما يصلي لا تصلي عليه، تعرفه هذا شخص قريب لك أو أخوك ملاصق له تعرف حاله يقينا أنه ما يصلي أبدا، هل تصلي عليه؟ لا ما تصلي عليه، إن الله نهاك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، وإن العهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، تعرف هذا كافر كيف تصلي عليه؟ ما تصلي عليه، وتخبر الناس من باب أنك تشوفهم بيفعلون منكر، من باب النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر، هم معذورون للجاهل لكن أنت لست المعذور. مثل لو شوف شخص يشرب خمر يظنه عصيرا وأنت تعرف أنه خمر تسكت، هو معذور لأنه ما يعرف أنه خمر، أخذ هذه القارورة يظنها عصير وكاد يشرب وأنت تعلم أنه خمر تسكت ولا تبين؟ تبين، تقول أنت بيخ وقف على الخمر لا تشرب، مع أنه لو شرب ليس بآثم لأنه ما علم، لكن من كان يعلم لابد أن يبين، هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
وإذا كان مثل الإسلام الأخ يعني علماء بلاده يفتون بأن ذلك الصلاة ليس
بكافر، ينظر في هذا، إذا كان الشخص يرى هذه الفتوى صلى عليه، مسألة خلافية، إذا كان يدين الله بهذا القول فإنه يرى أنه ليس بكافر صلى عليه، وإذا كان يرى القول الثاني تبينت له الأدلة فإنه لا يسوغ له أن يعمل بقول لا يراه حسب اعتقادك أنت، فالذي يعتقد أنه كافر لا يجوز أن يصلي لأن فيه قولا بعدم الكفر. لا، الإنسان ما يتلاعب بالأقوال ويتخير ما يشاء، هذا تتبع الرخص، ولم يقول من تتبع الرخص وقد تزندق، لا يجوز الإنسان أن يعمل بقول لأنه قيل به وهو لا يعتقده، هذا حرام ولا ينفعه الخلاف في المسألة. أما إذا كان يعتقد هذا القول فهو في سعة، المسألة ليس فيها إجماع والقول قيل به قال به عالم معتبر قول له وجه لو حظ من النظر. فإذا نقول هذا على حسب اعتقاد الشخص، كان يعتقد أنه لا يكفر صلي عليه لأنه يراه مسلم فاسق، والمسلم الفاسق يجب أن يصلي عليه، ومن كان يعتقد أنه كافر فلا يحل له أن يصلي عليه ولو كان في المسألة قول آخر.
لكن إذا كان مصلى عليه أقصد مصلى عليه في بلد أهله يفتون بأن تارك الصلاة ليس بكافر،
إن قصدك هل يحذر
الميت
إيه؟
الذي مات وهو لم يصلي
إيه؟
علماء بلاده يفتون بأن تارك الصلاة تبع له. هل اللي يعتقد كفر تارك الصلاة يصلي عليه؟
لا، ما يسعى أنه يقلد وهو يعرف الدليل.
لا، هو المصلى عليه،
المصلى عليه
نعم
إيه؟
من أهل بلد يفتي علماؤه بأنه ليس بكافر تارك الصلاة
إيه؟
والمصلي يعتقد كفر تارك الصلاة، هل يصلي في هذه الحالة؟
إيه؟ لا، أظن ما يصلي، الظاهر ما يصلي، إلا لو كانت المسألة فيها قول بالجواز. صورة المسألة اللي تريد لو كان في قول بالجواز وقول بالتحريم، وهو هذا الميت أخذ بالجواز، يعني في العلماء يفتون بجواز هذا الشيء، ففعله معذورا فليس بآثم فيصلي عليه ما يأثر عليه، يعني هو طبعا الصلاة ما تنطبق عليه، لكن هذه المسألة ما يعفيه لأن الميت يجب عليه أن يصلي، وكون العلماء يرون أنه لا يكفر ليس معناه إباحة لترك الصلاة، فهو عاصي بترك الصلاة ويعلم أنه عمود الدين وأنه يجب عليه أن يصلي وأنه متوعد بوعيد شديد إن لم يصلي، فلا يعفيه هذا القول، يعني لا يجيز له أن يترك الصلاة، فهو عاصي مسيء متعمد للإساءة بتركه للصلاة، وأنت أيها المصلي ترى أنه يكفر فلا تصلي عليه، واضح يعني؟ وأما من يرى أنه لا يكفر يجب عليه أن يصلي عليه، أن يعتبره مسلم عاصي، والمسلم العاصي الصلاة عليه فرض كفاية.
قال رحمه الله: أركانها سبعة، القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي رضي الله عنه أربعة، متفق عليه، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود، والسلام لعموم الحديث وتحليلها التسليم، والترتيب لما يأتي.
هذا ما يتعلق بالصلاة، والأركانها سبعة، القيام في فرضها، ايش المراد بقوله، ما المراد بقوله في فرضها، يعني ايش، كيف الفرض، يعني ايش المراد بالفرض،
في من تسقط به الفريضة،
ما يسقط فيها الوجوب، يعني هذا ميت صلى عليه شخص واحد فقط او صلى غير مكلفين والمكلف واحد كما تقدم، هذا الواحد أنا سأصلي قاعدا لأن الحمد لله هذه ليست من الصلوات الخمس بدون عذر، لكن يقول أنا سأصلي قاعدا هل يجوز؟ الجواب لا، لأن الآن فرض عليه، لأن الصلاة فرض كفاية، هذا هو الذي سيسقط الفرض، فيجب عليه أن يقوم لعموم الحديث في وجوب القيام، هذه صلاة فرض الآن يجب عليه أن يقوم، لكن لو صلى عدد وقاعد واحد منهم يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب نعم يجوز، ولو كان قادرا على القيام، لماذا؟ لأنها سنة في حقه، لو لم يصلي أصلا ليس بآثم لأنه قام من يكفي فسيسقط الإثم عن الباقين، فإذا إذا كان من يسقط به الوجوب وجب عليه أن يصلي قائما، وإذا كانت الصلاة في حقه تطوعا فله أن يصلي قاعدا، لكن لا شك أن الأفضل أن يصلي قائما. والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاشي أربعا متفق عليها، هذا أقل ما ورد فلا يجوز النقص عن أربع، أما الزيادة على الأربع فالأمر فيه واسع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقراءة الفاتحة لعموم حديث عبادة رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه الصلاة، صلوا على صاحبكم صلاة، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر الشارح أنه صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة ورفع وجهر بها، قال لتعلموا أنها سنة، والمراد بالسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالسنة المستحب كما في اصطلاح الفقهاء. المراد سنة أي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفهم من هذا أنها سنة يعني مستحب، هذا اصطلاح خاص للفقهاء ولا يعرف في شيء من النصوص، هذا اصطلاح خاص. وتعلم أنها سنة أي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي فعلها، يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، قرأها في صلاة الجنازة وقال لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب، فتبين مجموع الحديث أنها ركن ولا تصح الصلاة إلا بها، حتى لو كان مسبوقا فإنه لا بد أن يأتي بها، لا تصح إلا بها على الصحيح ولو كان مسبوقا. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ما يأتي في الحديث بعد ذلك، والدعاء للميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اجعلوه خالصا له، لأن هذا هو المقصود من الصلاة، أن يدعى للميت، فلا يشرع للمصلي أن يدعو لنفسه، اللهم اغفر لي وله، ارحمني وإياه، وعافني وإياه ونحو ذلك، لا يخلص الدعاء له، اللهم اغفر له، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله إلى آخره، يخص الميت بالدعاء وحده ولا يدخل نفسه معه، لأن هذا هو المقصود من الصلاة، أخلصوا له الدعاء. احتمل أنه المراد الإخلاص، يعني القصد أنه يجعله الدعاء خالصا لوجه الله، أخلصوا له الدعاء، يعني إذا دعوتم له اجعلوه خالصا لوجه الله، لا تصلي رياء وسمعة ومجاملة ونحو ذلك، لكن المعنى الثاني هو الأقرب، أخلصوا له الدعاء أي يجعله خالصا للميت ولا تشرك نفسك معه في الدعاء. لكن في غير صلاة الجنازة السنة أن يدعو، إذا دعا الإنسان لأحد أن يدخل نفسه معه، اللهم اغفر لي وله، اللهم ارحمني وإياه نحو ذلك، ولو خصه بالدعاء فلا بأس. لكن جاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، هذا في غير صلاة الجنازة، أما في صلاة الجنازة فإنه يخص بالدعاء. لكن العلماء ذكروا أنه يعني يستحسن بعد التكبيرة الرابعة أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا كأنه يعارض أو يخالف هذا الحديث، فيقال أولا أن هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الثاني أنهم قالوا بدل السكوت، لأن مشهور عند الفقهاء أنه يسكت بعد الرابعة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها فيما يأتي كلام الشارح، لكن يعني كأنهم اجتهدوا إذا استحسنوا بدل السكوت، لأن المشهور عند الفقهاء أنه يكبر الرابعة ثم يسكت قليلا ثم يسلم، قالوا بدل السكوت يدعو بهذا الدعاء الجامع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربما أنه أيضا يدخل معه الميت لأنه جاء بصيغة الجمع، ربنا آتنا يشمل المصلي والميت وعموم المسلمين. فعلى كل حال هذا ليس بنص، لكنه استحسان من بعض العلماء.
الدعاء الشيخ الميت الآخر اللهم اغفر لحينا وميتنا،
حينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، يعني هذا جمع، والميت داخل فيه، هذا يقال أنه ورد فيه دليل استثنى، مثل الركوع كان عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مع أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقاموا أن يستجاب لكم، رواه مسلم. فإذا جاء الشيء عن الشارع عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال هذا مستثنى، وهو أيضا عام يدخل فيه الميت، كذلك الدعاء في الركوع ليس دعاء خالصا، فيه تسبيح وبعده دعوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قال أولا هذا جاء به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أنه ليس دعاء خالصا وإنه مسبوق بتسبيح، كذلك نقول هذا دعاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني التعميم ثم الثاني أنه ليس دعاء خاصا للحي أو للمصلي، لما يدخل فيه الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا، الميت دخل معنا وصغيرنا وكبيرنا، الميت إما صغير أو كبير وداخل، وشاهدنا وغائبنا، الميت شاهد يدخل، اللهم أحيته من على الإسلام فأحيا الإسلام، وتوفيته فالإيمان، خص الميت بالإيمان لأنه بحاجة الآن إلى زيادة درجة ورفعة، فجعل الإسلام للحي لأنه في مظنة الاكتساب وزيادة الخير والحسنات، وجعل الإيمان للميت لأنه قطع عمله وباشر الحساب فيدعو له بالوصف الأكمل. فعلى كل حال هذا يقال مستثنى، لكن هل يقول إن شاء الله مغفر لي وله، اللهم ارحمني وإياه، اللهم عافني وإياه؟ لا، نقول لا، أخلص الدعاء. والسلام عموم حديث تحليلها التسليم، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم، لكن اختلفوا هل سلم سلمتين أو واحدة، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. كل هذا يقال تابع مستثنى بالدليل ولا يقاس عليه، لأنه قال واحد مثلا الركوع، هل يشرع لي أن يدعو بغير هذه الدعوة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وكذا؟ نقول لا، يعني عندنا أصل، أما الركوع فعظم فيه الرب فلا تدعو، وكذلك الميت أخلص له الدعاء فيقتصر على ما ورد فقط ولا يجعل أصلا يقاس عليه. والترتيب لأنه عليه الصلاة والسلام صلى مرتبا كما سيأتي، صلى مرتبا يكبر ثم قال فاتحة ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يسلم.
لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشبيه كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين، ولا يقرأ في شيء ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده والأثرم، وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف.
يعني هذا اللي ذكره المؤلف ضعيف، بل فيه رجل كذاب، هذا السند الذي ذكره فيه رجل كذاب. ثم أيضا اللفظ، من تأمل اللفظ علم أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة، فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، ولا يعرف في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، السنة كذا السنة كذا، هذا من كلام الصحابة رضي الله عنهم يخبرون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال السند الذي ذكر هذا اللفظ الذي ذكر المؤلف هنا والشارح هذا فيه رجل كذاب، لكن الحديث ثابت من طريق آخر، رواه البيهقي بإسناد حسن عن أبي أمامة ابن سهل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من السنة، فتبين الآن أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشارح تجوز ما دام أنه ثابت فتجوز في السياق، فيعني هذا من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يذكر اسمه في هذا السياق، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من السنة في الصلاة إلى آخره، فمعناه أنه ثبت، يعني الفاتحة ثابتة في صحيح البخاري من حديث عباس كما تقدم، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عند البيهقي بهذا السياق المتقدم، حديث أبي أمامة بن سهل عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن تقرأ فاتحة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو للميت. فإذا الصلاة نقول ثابتة بهذا الحديث، والدعاء للميت ثابت في حديث صحيحة كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه مسلم، والحديث المتقدم إذا صليت مع الميت فأخلص الدعاء، وعموم الحديث التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الموت الذي صلى عليهم. إذن هذا الحديث عند البيهقي يعني توقف عليه ثبوت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي يقال دليلها هذا الحديث الذي رواه البيهقي بسند الأبسري. أما الفاتحة والدعاء فإنها ثابتة في الحديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. والتسليم كذلك سأل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه السلام مرة واحدة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في حديث لكن مختلف فيه، الأشهر أنه ضعيف، لكن من العلماء يحسنه سلم تسليمة واحدة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند جيد أنه قال ثلاث تركهن الناس منها السلام على الجنازة كما يسلم في الصلاة أو قريب من هذا اللفظ، فاختلف العلم في هذا، وهذا يأتي في المسألة بعدها. إذن تبين على السنة أنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويسلم.
ويجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم.
يعني هذا ما يتعلق بالسلام كما تقدم، يعني في خلاف بينهم، من يرى تسليمة واحدة، وهذا المشهور من المذهب كما سمعنا، قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهذا واضح أنه ما فعلوا إلا عن توقيف، هذه عبادات، مدام الصحابة جروا على ذلك واقتصروا على تسليمة واحدة فمعلوم قطعا أنهم أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم صلى بهم على الجنائز كثيرا مرات لا تحصى، يصلون خلفه فنقلوا عن فعلوا ما فكانوا يقتصرون على تسليمة في قوة ما لو قالوا كان يسلم تسليمة واحدة، أنه لا يمكن أن يسمعون يسلم تسليمتين في كل مرة ثم يقتصرون على تسليمة واحدة. إذن هذا هو المذهب، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط. وفي قول آخر أنه يسلم تسليمتين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، وعلى كل حال يقال إن اقتصر على واحدة فهذا الأولى والأرجح، وإن سلم أحيانا تسليمتين فلا حرج لحديث لقول مسعود أو حديث مسعود رضي الله عنه ثلاث من السنة تركهن الناس، تسليم على الجنازة كتسليم الصلاة، واضح الآن وسند جيد من مسعود رضي الله عنه، فيقال إنه لا بأس أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. والحكمة من الاقتصار على تسليمه على القول الأول لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، ولذلك يذكر الفقهاء أنه أنها ليس فيها استفتاح، يكبر ويتعوذ وبسمل ويقرأ الفاتحة، ولم ينقل الاستفتاح لأن صلاة خفيفة. السورة بعد الفاتحة هل تشرع يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنها مشروعة، لأنه جاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة، قرأ ابن عباس سورة رضي الله عنه بعد الفاتحة وقال إنها سنة، هذا يدل على أنه يشرع أن يقرأ أحيانا سورة بعد الفاتحة، ولا سيما إذا قرأ الفاتحة ولم يكبر الإمام فإنه يتأكد ما يسكت، يتأكد أن يقرأ سورة، أما إذا كان مأمونا كبر الإمام فإنه يكبر معه ولا يتشاغل بقراءة السورة، أو كان إماما فإنه يشرع له أحيانا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة لكن تكون سورة قصيرة خفيفة. ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة والسورة وقال إنها سنة، وأما الاقتصار على يعني السلام عليكم ذكر مؤلف هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، لكن ذكر محشي أنه ضعيف، فالأولى عدم الاقتصار على ذلك، لكن لو اقتصر صارت صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقتصر على السلام عليكم فقط، إنما يزيد السلام عليكم ورحمة الله.
ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان، وقال: أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما بعد شهر، ويحرم بعد ذلك نص عليه، لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي رضي الله عنه. قال في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على غائب، لأنه لم ينقل، ويؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي.
هاتان مسألتان، الأولى الصلاة على القبر، والمسألة الثانية الصلاة على الغائب. أما الصلاة على القبر فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي البخاري وفي غيرهما، أنه صلى على المرأة السوداء التي دفنت، صلى على قبر جديد إلى آخر ما ورد، كما قال محمد ستة وجوه. قول حسان يعني جيدة، وليس المراد الحسن الاصطلاح الخاص، يعني حديث أبي هريرة متفق عليه في الصحيحين، فالمقصود حسان يعني جيدة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا ما في إشكال، لكن الخلاف في المدة، كم المدة. منهم من قال أنه يصلي مطلقا بشرط أن يكون المصلي، أن يكون الميت مات والمصلي من أهل الصلاة، من أهل التمييز، يعني من السابع فما فوق، يعني يصلي على من مات وهو من أهل التمييز. أما من مات قبل التمييز أو قبل الولادة فإنه لا يصلي عليه. لماذا؟ قال: لأن الصحابة رضي الله، لأن التابعين واتباع التابعين لم يصلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لما أجمعوا على تركه. ما المانع لهم من أن يصلوا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة على قبر مشروعة، هذا قبر سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمانع من الصلاة عليه، فما تركوه ولم ينقل أنهم صلوا عليه أبدا إلا لأنه لا يجوز شرعا. فهذا القول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني هو مذهب كما سمعنا أنه شهر، ويتقاضى في الزيادة اليسيرة يوم ويومين، لحديث لقصة امرأة سعد، امرأة أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما، أنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما جاء وعلم صلى عليها بعد شهر من دفنها، رواه الترمذي لكن فيه ضعف، في سويد بن سعيد ضعيف، وجاء من طريق آخر عن سعيد بن مسيب مرسلا بسند صحيح، والظاهر الله أعلم أنه يتقوى به، هذا مرسل سعيد صحيح سنده صحيح، ومراسيل سعيد من أقوى المراسيل كما هو معلوم، ويؤيده رواية الترمذي فيها سويد بن سعيد فيه ضعف، فإذا اجتمع هذا المرسل مع رواية مع الحديث فيه سويد يتقوى به. هذا هو الأقرب الله أعلم، أنه يقال إذا كان هذا الميت المدفون له شهر فما دون فلا بأس أن تصلي عليه، وإذا زاد على الشهر فإنك لا تصلي عليه، لأن الصحابة لأن السلف لم يصلوا على من دفن قبل مدة طويلة كما تقدم. والمسألة الثانية الصلاة على الغائب، المذهب أنه يشرع الصلاة على الغائب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على النجاشي، وثابت في الصحيحين، لكن الصواب في هذا أن يقال في تفصيل، إن كان هذا الميت الغائب لم يصلى عليه أو صلى عليه الواحد والاثنان والثلاثة ولم يأخذ حقه في الصلاة فإنه صلى عليه، لا سيما إذا كان له غنى ونفع في الإسلام كحال النجاشي فإنه صلى عليه. أما إذا صلى عليه كالعادة، صلى عليه عدد كثير، فإنه لا يشرع أن يصلى عليه صلاة غائب ولو كان من كان، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلاة الغائب، ولا في الطائف، ولا في اليمن، ولا في غيرها، ولم يصلوا أيضا على الخلفاء الأربعة صلاة الغائب، ولو كان هذا مشروعا لفعله. وعلى هذا تجتمع النصوص، نقول فيه تفصيل. إن كان هذا الشخص له غناء في الإسلام ونفع ولم يصلي عليه أحد وصلى عليه عدد قليل فإنه يشفع أن يصلي عليه صلاة الغائب، وإلا فلا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى. بعد الأذان لا تسكر.
الله أكبر. الله